المؤثرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في الركن الثالث. قلنا أن الركن الثالث صيغة بأكثر من صياغة، وهذا الركن واجه بعض الإشكالات في تطبيقه على الشبهة الموضوعية وعلى الشبهة الحكمية. قدم الكلام في الشبهة الموضوعية، الكلام يقع في الشبهة الحكمية. التطبيق الركن الثالث في البحث السابق في الشبهة الموضوعية واجه إشكالا على خصوص صياغة الشيخ الأعظم. مو هيك قلنا على صياغة الشيخ الأعظم ما يمكن الاستصحاب في موردين، ولذلك صاحب الكفاية عدل عن صياغة الشيخ الأعظم عليكم السلام إلى صياغة جديدة. هذا في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية نقول لا، كلتا الصياغتين تواجه بعض الإشكالات. أما بناء على صياغة صاحب الكفاية، نقدم الكلام عن صياغة صاحب الكفاية اللي سلمت عن الإشكال في البحث السابق. بناء على صياغة صاحب الكفاية، شنو صياغة صاحب الكفاية؟ قال وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هيك صاغ الركن الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فبيان الإشكال من خلال مثال، بيان الإشكال على صياغة صاحب الكفاية في الشبهة الحكمية من خلال مثال. هذا المثال هو أنه إذا تغير الماء الكر بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة، الماء الكر إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة فلا شك في الحكم بنجاسة الماء. هذا أمر واضح، الشارع المقدس حكم بنجاسة الماء المتغير. ولكن إذا زال تغير الماء من نفسه، دائما نقول من نفسه يعني لا بإلقاء كر عليه، زال هذا التغير من عند نفسه، فهنا يحصل الشك هل أن النجاسة باقية أو ليست باقية. النجاسة باقية أو ليست باقية، عندنا ماء متغير محكوم بالنجاسة قطعا ثم زال التغير بنفسه، يشك في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة. المشهور خلافا للسيد الخوئي التزم بجريان الاستصحاب. تدرون أن السيد الخوئي قال الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، فإنما نستثني لأجل هو أصلا رافض فكرة إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية، مو لأجل يعني محل كلامنا. وإلا لولا السيد الخوئي والمحقق النراقي على ما نقل كان قلنا أجمعوا أو قال الأصحاب، لكن إنما نقول الآن المشهور باعتبار أن السيد يرفض فكرة إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية كبرويا. زين، الآن نقول المشهور التزم بجريان استصحاب النجاسة، قال عندنا نجاسة معلومة سابقا، الآن نشك في النجاسة فنستصحب النجاسة السابقة. بينما هذا الاستصحاب يواجه إشكالا على صياغة صاحب الكفاية. ليش؟ لأن صاحب الكفاية قال بلا بدية كون القضية المشكوكة هي عين القضية المتيقنة. هذا الركن مختل في مقامنا، مختل في محل الكلام، لأن الموضوع والخصوصيات المأخوذة في الموضوع إما أن تكون باقية بتمامها، وإما أن تكون زائلة ولو ببعضها ولو بعضا. هذه الخصوصيات المأخوذة في الموضوع، إما أن تكون باقية بتمامها وإما أن لا تكون كذلك. إذا كانت الخصوصيات المأخوذة في الموضوع، نقول لصاحب الكفاية، إذا كانت الخصوصيات المأخوذة في الموضوع باقية مستمرة بتمامها، فحينئذ شنو يحصل؟ الشك أو لا يحصل؟ لا شك، لأن الموضوع موجود بتمام خصوصياته، فمن أي ناحية يجي الشك؟ الموضوع بالنسبة إلى الحكم بمنزلة العلة، وكما يستحيل تخلف المعلول عن العلة، أيضا يستحيل تخلف الحكم عن الموضوع. الموضوع إذا كان موجود بتمام خصوصياته ليس للحكم إلا أن يثبت، ما إلى خيار بعد، لأن الحكم بمنزلة المعلول بالنسبة إلى الموضوع. فإذا كان الموضوع موجود بتمام خصوصياته فالحكم تابع للموضوع ولا شك في الحكم حينئذ، فلا يجري الاستصحاب. هذا إذا شنو؟ إذا كانت تمام الخصوصيات المأخوذة في الموضوع متوفرة في المقام. وبناء على الثاني، إذا كانت بعض الخصوصيات مختلة، بعض الخصوصيات المأخوذة في الموضوع مختلة، فحينئذ أيضا لا يجري الاستصحاب، لكن لا لأجل عدم وجود الشك، وإنما لأجل اختلال الركن الثالث اللي ذكره صاحب الكفاية، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. حينئذ بعد القضية المشكوكة لا تكون عين القضية المتيقنة، لأن احنا افترضنا أن بعض الخصوصيات زالت، بعض الخصوصيات ما بقيت، وحينئذ يختل اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا يكون الاستصحاب حينئذ جاريا، مع أن الأصحاب التزموا بجريان الاستصحاب في محل الكلام. هذا إشكال على صاحب الكفاية. نستدرك نقول نعم، هناك حالة واحدة، هناك صورة واحدة يمكن افتراض تحقق الشك فيها، يمكن أن يتحقق الشك في تلك الحالة، مع أن الخصوصيات باقية، خصوصيات الموضوع وقيود الموضوع محفوظة بتمامها، لكن مع ذلك يكون شك. احنا بالحالة الأولى ايش قلنا؟ قلنا بالحالة الأولى إذا كانت خصوصيات وقيود الموضوع محفوظة لا معنى للشك حينئذ، فلا يجري الاستصحاب. نستدرك على هاي الحالة الأولى، نقول هناك صورة واحدة يمكن افتراض الشك، مع أن قيود وخصوصيات الموضوع محفوظة، هي صورة احتمال النسخ. احتمال النسخ بمعنى إلغاء الجعل رأسا، النسخ بمعنى الحقيقي كما قرينا بالحلقة الثانية، يعني إلغاء الجعل أساسا وأصلا. إذا احتملنا النسخ حينئذ يجي الشك، ويمكن تصور الشك في الحالة الأولى، كما لو علمنا بوجوب تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله حالة مناجاته، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذا علمنا بوجوب تقديم الصدقة ثم بعد ذلك شككنا في بقاء ذلك الجعل، ليش شككنا؟ لا لزوال بعض الخصوصيات الموضوع أو قيوده حتى يقال بعدم توفر الركن الثالث، لا، الخصوصيات القيود باقية، لكن إنما ينشأ الشك من ناحية احتمال النسخ، نقول يحتمل أن يكون هذا الحكم منسوخا، فنشك في بقاء وعدم بقاء الجعل الشرعي، حينئذ يمكن أن يجري الاستصحاب، فيمكن أن يجري الاستصحاب مع الحفاظ على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أما إذا استبعدنا النسخ، إما لأن النسخ غير ممكن، وإما لأن النسخ إنما يتحقق في زمان الشارع، في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أما في زماننا لا معنى للنسخ، من اللي بلغنا بالنسخ أو يجري النسخ؟ لا يمكن افتراض حينئذ النسخ مثلا. إذا استبعدنا فحينئذ لا يمكن افتراض الشك مع الحفاظ على تمام الخصوصيات والقيود، وإنما يتحقق الشك فيما إذا زالت بعض الخصوصيات، وزوال بعض الخصوصيات يكون بأحد وجهين. الوجه الأول لزوال بعض خصوصيات وقيود الموضوع، الوجه الأول أن نعلم بكون خصوصية ما دخيلة في الحكم، دخيلة في ترتب الحكم على الموضوع، ثم بعد ذلك نشك في أن بعد ارتفاع هاي الخصوصية، نشك هل أن الخصوصية التي نعلم بكونها دخيلة في الحكم، هل هي دخيلة في الحكم حدوثا فقط، أو أن الخصوصية دخيلة في الحكم حدوثا وبقاء؟ مثل إيش؟ مثل التغير، هاي التغير خصوصية مأخوذة في الموضوع تؤثر في ترتب الحكم بنجاسة الماء. ليش؟ لأن الموضوع شنو؟ الموضوع للنجاسة هو الماء المتغير، هذا المجموع المركب، فالتغير خصوصية مأخوذة في الموضوع مؤثرة ودخيلة قطعا في ترتب الحكم بالنجاسة على الموضوع. بعد زوال هاي الخصوصية نشك هل أن الحكم باقي أو ليس بباقي؟ شنو منشأ شكنا؟ ليش نشك؟ نشك لأننا لا نعلم هل أن التغير الذي لا شك في مدخليته في ترتب الحكم بالنجاسة، هل هو دخيل في ترتب الحكم حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء؟ يعني تدور النجاسة مدار وجودا وعدما، أو لا مجرد وجوده ولو آنا ما هذا كاف في استمرار الحكم بالنجاسة؟ فإذا زال التغير راح نشك في النجاسة بطبيعة الحال. هذا النحو الأول من اختلال بعض الخصوصيات المأخوذة في الموضوع. النحو الثاني هو أننا لا نعلم أن الخصوصية مؤثرة ودخيلة في ترتب الحكم، مو كما في التغير. التغير كنا نقطع في كونه دخيل في ترتب الحكم، الآن لا، نفترض أن الخصوصية لا نقطع لكونها دخيلة في الحكم، وإنما نشك في أصل دخالة الخصوصية في الحكم، هل تؤثر أو لا تؤثر؟ ولكن كانت هاي الخصوصية موجودة حال ترتب الحكم، مثل كما في خصوصية حضور الإمام بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة. وجوب صلاة الجمعة إلى موضوع، هل أن حضور الإمام قيد من قيود الموضوع؟ هل أن حضور الإمام خصوصية مأخوذة في الموضوع لوجوب صلاة الجمعة أو لا؟ الجواب نحن نشك في ذلك، لكن وجوب صلاة الجمعة إنما كان ثابتا في حال الحضور، لكن نحن لا نعلم هل أن الحضور مؤثر على الوجوب أو ليس مؤثرا على الوجوب. إذا زالت الخصوصية كما في زماننا في زمان الغيبة، خصوصية حضور الإمام غير موجودة غير متوفرة، ارتفاع وزوال هاي الخصوصية يوجب الشك في وجوب صلاة الجمعة. يقول من يدري أن صلاة الجمعة في زمان الحضور واجبة أو ليست واجبة. إذا تحققت الخصوصية الحكم ثابت قطعا، لكن لا قطع بتأثر الحكم بنفس الخصوصية. إذا ارتفعت الخصوصية حينئذ نشك في ثبوت الحكم لاحتمال مدخلية الخصوصية في الحكم. في هاتين الحالتين نحن نشك في الموضوع، مع أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. بالنسبة إلى التغير واضح، نقول القضية المتيقنة هي شنو؟ هي نجاسة الماء المتغير. اللي نشك به شنو؟ نجاسة الماء غير المتغير. فاختلفت القضية المتيقنة عن المشكوك. في المثال الثاني أيضا كذلك، القضية المتيقنة وجوب صلاة الجمعة حال الحضور، القضية المشكوكة وجوب صلاة الجمعة حالة الغيبة. فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. هذا إشكال على على صياغة الشيخ صاحب الكفاية. خلي نقرأ ثم نصل إلى الإشكال على صياغة الشيخ الأعظم. قال ثانيا تطبيقه، يعني تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأ بعض المشاكل أيضا، يعني شنو؟ يعني كما نشأت في شبهة الموضوعية، لكن بفارق أنه في البحث السابق الإشكال إنما كان على خصوص الشيخ الأنصاري، في بحثنا لا، الإشكال على الصياغتين. نبتدي بكلام صاحب الكفاية. إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ واحتمال النسخ، بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي. وأما حيث لا يحتمل النسخ، طبعا إذا احتمل النسخ نقول نشك مع الحفاظ على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيجي الاستصحاب. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها حينئذ، حين عدم احتمال النسخ. إذا ما احتملنا النسخ فما يمكن أن يشك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها. إذا تغيرت بعض الخصوصيات ينشئ الشك، أما إذا بقيت القضية المتيقنة على حالها وما زالت بعض الخصوصيات ولا نحتمل النسخ، بعد منين يجي الشك؟ لا شك في ثبوت الحكم بالنسبة إلى القضية المتيقنة. بعد بالحقيقة ما عندنا قضية متيقنة وقضية مشكوكة. القضية المتيقنة يعني شنو متيقنة؟ يعني تمام الخصوصيات والقيود في الموضوع محفوظة، فإذا استمرت سنة أو سنتين أو ثلاثة وما احتملنا النسخ فبعد أكو شك في القضية المتيقنة؟ الجواب لا، لا عدنا نسخ ولا عدنا زوال لبعض الخصوصيات. أفرض أن الماء المتغير بالنجاسة بقي على تغيره مثلا سنة أو سنتين، ليش نشك في النجاسة ولا نحتمل النسخ؟ بعد ماكو معنى للشك، فلا معنى للاستصحاب. وإذا زالت خصوصية من خصوصياته حينئذ اختل الركن الثالث، فعلى التقديرين لا يجري الاستصحاب فيكون إشكالا على صاحب الكفاية. يقول: وأما حيث لا يحتمل النسخ، طبعا إذا احتملنا النسخ نحافظ على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ويجي الشك فيستصحب صاحب الكفاية، لكن هذا أمر نادر، إما غير متحقق وإما نادر. أصلا البعض حتى في زمان الحضور في زمان النبي صلى الله عليه وآله يقول النسخ غير ممكن، نسخ ما متحقق. البعض يقول لا متحقق لكن موارد نادرة، 7 مثلا أو أقل أو أكثر، أما في زماننا فغير متحقق، النسخ غير متحقق. هذا إذا استبعدناه نجي نسأل صاحب الكفاية نقول له شلون يجري الاستصحاب، إما أن لا يحصل الشك وإما أن يحصل الشك لكن يختل الركن الثالث. يقول: وأما حيث لا يحتمل النسخ، هذا المهم هذا، وأما مسألة احتمال النسخ هاي قضية مستدركة، كما إحنا سوينا، إحنا عكسنا المطلب، مو مثل ما بين المصنف. المصنف أول ما ابتدأ بالنسخ وكأنما النسخ هو الأصل، لا، الأصل عدم وجود النسخ. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. ليش؟ لانحفاظ تمام الخصوصيات، هي قضية متيقنة وباقية ولا نحتمل النسخ، فليش نشك؟ وإنما يشك في بقاء حكم القضية المتيقنة حينئذ، حين عدم احتمال النسخ، إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات. وإذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات حينئذ لا ينحفظ الركن الثالث، فلا يجري الاستصحاب على التقديرين، إما لعدم وجود شك وإما لوجود الشك لكن يختل الركن الثالث. وذلك بأحد وجهين، ذلك يعني شنو؟ يعني اختلال بعض، التغير بعض القيود والخصوصيات يكون بأحد وجهين. أولا، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، مثل إيش؟ مثل التغير، التغير دخيل في الحكم بالنجاسة قطعا، ويشك في إناطته ويشك في إناطة بقائه، بقاء منه؟ بقاء الحكم، ما عندنا تغير بالعبارة شيخنا، ويشك في إناطة بقائه، يعني بقاء الحكم ببقاء الخصوصية. نقول الخصوصية مؤثرة حدوثا قطعا، لكن هل هي مؤثرة بقاء أيضا؟ نقول إحنا ما ندري، نشك. حينئذ بزوال الخصوصية نشك في الحكم، خوش، هذا مورد من موارد الشك في الحكم، لكن واضح القضية المتيقنة لم تتحد مع القضية المشكوكة، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره. إذن الخصوصية هي شنو؟ خصوصية التغير. ثانيا، وإما بأن تكون خصوصية ما، بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر، أساسا إحنا ما ندري هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة، مو نقطع بعدم تأثيرها وإنما نحتمل تأثيرها، كما في حضور الإمام بالنسبة إلى الحكم بوجوب صلاة الجمعة في ثبوت الحكم، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة. شنو القضية المتيقنة؟ وجوب صلاة الجمعة حال الحضور، هذه الخصوصية متوفرة، إذ لا يقين بالحكم بدونها، لا يقين بالحكم بوجوب الجمعة بدون زمان الحضور، ثم ترتفع يصير زمان الغيبة فيحصل الشك في بقاء الحكم، يقول ما ندري بقى وجوب صلاة الجمعة ثابت حال الحضور أو لا. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الإشكال على صاحب الكفاية. وأما الإشكال على صياغة الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم شلون صاغ الركن الثالث؟ الشيخ الأعظم صاغ الركن الثالث بإحراز بقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع. فالإشكال عليه هو أن موضوع الحكم كما يمر علينا مرارا، شنو المقصود بموضوع الحكم؟ موضوع الحكم هو كل القيود والخصوصيات التي تكون مفروضة التحقق والوجود في مقام جعل الحكم، كل الخصوصيات التي تؤخذ مفروضة التحقق والوجود يقولون عنها شنو؟ موضوع الحكم. في قبال المتعلق اللي لا يؤخذ مفروض التحقق والوجود، المتعلق ما يؤخذ مفروض التحقق، وإنما المتعلق شنو؟ يطلب من المكلف إيجاده، مثل الصلاة، الصلاة متعلق للأمر بالصلاة، هي لا تؤخذ في مقام التشريع مفروضة التحقق، وإنما يطلب من المكلف أن يوجد الصلاة خارجا. أما وجود المكلف وبلوغه وعقله وكماله، هاي كلها موضوع للتكليف وقيود وشروط للتكليف تؤخذ مفروضة التحقق. يعني على فرض وجود مكلف بالغ عاقل قادر يطلب منا إيجاد الصلاة، فالموضوع هو كل القيود والخصوصيات التي تكون مفروضة التحقق والوجود. فإذا قال مثلا قلد الأعلم، قلد الأعلم، الشارع المقدس يفترض وجود مجتهد أعلم بالنسبة إلى سائر المجتهدين، حينئذ يوجب تقليده، يوجب على المكلف تقليده. هذا المقصود بالموضوع. فإذا فرض الشك في حكم شرعي، إذا فرض الشك في حكم شرعي حتى نجري الاستصحاب، لابد من افتراض زوال بعض الخصوصيات كالتغير مثلا أو زمان الحضور مثلا، وإلا مع انحفاظ تمام الخصوصيات وتمام القيود لا معنى لافتراض الشك. وحينئذ إذا افترضنا زوال بعض الخصوصيات التي تفترض في عالم التشريع حال الحكم، إذا افترض زوال بعض الخصوصيات هذا يعني شنو؟ هذا يعني عدم بقاء الموضوع وزوال الموضوع، وبذلك يختل الركن الثالث. فحاصل الإشكال على الشيخ الأعظم، نقول له افتراض الشك في الحكم يساوق افتراض زوال بعض الخصوصيات، وبالتالي يساوق عدم إحراز بقاء الموضوع. أيا كانت الخصوصيات، احنا مو بالضرورة نجي إخواني شوفوا، مو بالضرورة نجي نميز الخصوصيات، يعني مو بالضرورة نقطع بأن التغير مأخوذ في الموضوع، لا، وإنما مجرد أن يزول التغير اللي نحتمل أن يكون دخيلا في الحكم، نقول إذن إحنا لا نحرز بقاء الموضوع لاحتمال أن يكون التغير مأخوذا مفروض التحقق والوجود. ليش؟ لأن الشيخ الأعظم بالمقابل شي يريد من عدنا، يريد من عدنا أن نحرز الموضوع ونقطع ببقاء تمام الخصوصيات المأخوذة مفروضة التحقق والوجود. أما إذا احتملنا ولو احتمال أن الخصوصية المفقودة الزائلة هي مؤثرة في الحكم، إذن نحن لا نحرز بقاء الموضوع. ففي كل صورة تزول بعض الخصوصيات التي يحتمل تأثير هذا الحكم، حينئذ نقول لا نحرز بقاء الموضوع فيختل الركن الثالث، مع أن الشيخ الأعظم لا شك في أنه يجري الاستصحاب في مثل مثلا وجوب صلاة الجمعة والماء المتغير ونحو ذلك من الموارد. هذا إشكال أيضا على الشيخ الأعظم. خلي نقرأ ثم نجاوب. يقول: كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى، هذا معطوف على قوله في صدر الكلام أن حين نأخذ بالصياغة الثانية يجي الإشكال، وذكر الإشكال. الآن رجع إلى صياغة الشيخ الأعظم، يقول: كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى، صياغة الشيخ الأعظم اللي يقول لا بد من إحراز بقاء الموضوع للركن الثالث، نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله. الموضوع هو كل ما يؤخذ مفروض التحقق والوجود في مقام الجعل والتشريع، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في الحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. ولأجل حل المشكلة، المصنف بعد أن ذكر الإشكال على صياغة الشيخ صاحب الكفاية وذكر الإشكال على صياغة الشيخ الأعظم، يحاول يجاوب بجواب واحد عن الإشكال على الصياغتين، جواب واحد على الإشكال المتقدم على الصياغتين. الجواب يتضح من خلال مثال هو ذكر المصنف. المصنف يقول أن الأعراض الخارجية كالحرارة مثلا، هاي الحرارة عرض من الأعراض الخارجية، عرض يعرض على بعض الأجسام. الحرارة عرض، الحرارة ما يمكن أن توجد لوحدها قائمة بنفسها، تحتاج إلى موضوع، تحتاج إلى عرض. شنو العرض؟ الجسم كالماء والإناء والحديد مثلا. فالحرارة أولا كعرض خارجي تحتاج أولا إلى موضوع، تحتاج إلى معروض، المعروض هو الجسم كالماء والإناء والحديد. وأيضا تحتاج الحرارة كعرض خارجي تحتاج إلى سبب، تحتاج إلى علة كالشمس والنار والكهرباء ونحو ذلك. إذا لاحظنا الحرارة، الحرارة كعرض خارجي يحتاج إلى موضوع ويحتاج إلى علة، إذا لوحظت الحرارة نسأل، نقول: كيف تتعدد الحرارة؟ شلون أن أفراد الحرارة تتعدد؟ نقول عندنا حرارتين أو عندنا ثلاث حرارات مثلا. من الواضح أن الحرارة إنما تتعدد بتعدد الموضوع وبتعدد المعروض، ولا تتعدد بتعدد الأسباب بتعدد العلل. لوضوح أن حرارة الماء غير حرارة الحديد، حرارة الماء غير حرارة الإناء، هما متعددان متغايران. فإذا افترض تعدد الموضوع وتعدد المعروض نتيجة هذا شنو؟ تعدد الحرارة، تعدد العارض. أما إذا افترض تعدد السبب وتعدد العلة فلا ينتج، تعدد السبب وتعدد العلة لا ينتج تعدد الحرارة طالما كان المعروض واحدا. فإذا المعروض يؤدي إلى تعدد الحرارة، لكن السبب وتعدد لا يؤدي إلى تعدد الحرارة، طالما افترضنا شنو المعروض والموضوع واحدا. كما إذا كان الماء حارا بسبب النار، شنو العلة في الحرارة؟ النار. كم حرارة عندنا؟ حرارة واحدة. ليش؟ لوجود معروض واحد. فإذا انطفأت الحرارة وفي نفس اللحظة أشرقت الشمس على الماء، عفوا انطفأت النار وأشرقت الشمس على الماء، حينئذ تعدد السبب مو تعددت العلة. العلة بالأول كانت شنو؟ النار، بعد ذلك صارت الشمس. نقول الحرارة واحدة، الحرارة ما تتعدد. ما نقول أن الحرارة الأولى غير الحرارة الثانية، لا، هي حرارة واحدة. غاية ما في الباب أن السبب تعدد طالما كان المعروض شنو؟ واحدة. فاللي نخلص إليه أن النتيجة في الأعراض الخارجية تعدد العرض إنما يكون بتبع تعدد الموضوع، تعدد المعروض، ولا يكون بتبع تعدد العلل والأسباب. حينئذ هذا إذا اتضح نجي إلى الجواب. نقول كما أن الأعراض الخارجية تحتاج إلى معروض وتحتاج إلى علة ولا تتعدد بتعدد العلل وإنما تتعدد بتعدد المعروض، كذلك الأحكام الشرعية. الآن قاعد نجاوب عن الإشكال، يا إشكال، إشكال اللي ذكر المصنف على الصياغتين، قال أن إحنا أحيانا نجري الاستصحاب مع عدم وحدة الموضوع ومع عدم استحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، كأنما هيجي الإشكال بعبارة أخرى. نريد نجاوبه، نقول كما أن الأعراض الخارجية تحتاج إلى موضوع وسبب علة، كذلك الأحكام الشرعية كالنجاسة. النجاسة لها معروض. شنو معروض النجاسة؟ معروض النجاسة الماء مثلا، معروض النجاسة البول أجلكم الله. فالنجاسة تعرض على الماء فيقال ماء نجس أو متنجس، كما يقال ماء حار. الحرارة كما تعرض للماء تحتاج إلى معروض، النجاسة أيضا تحتاج إلى معروض. شنو المعروض؟ معروض النجاسة الماء. وكما أن الحرارة تحتاج إلى علة وسبب، النجاسة أيضا تحتاج إلى علة وسبب. شنو علة وسبب النجاسة؟ نجاسة الماء. يجي واحد يسألنا يقول لما كان هذا الماء نجسا؟ نقول بسبب التغير. التغير علة نجاسة هذا الماء. فإذا عندنا نجاسة عارض، وعندنا ماء معروض، وعندنا علة وسبب هو التغير. نفس الكلام اللي قلناه بالأعراض الخارجية نقوله بالأعراض نقوله بالأحكام الشرعية. أن تعدد المعروض يوجب تعدد الحكم الشرعي، وأما تعدد العلة فلا يوجب تعدد الحكم الشرعي. نقول هذا الماء نجس بنجاسة تغاير نجاسة هذا الماء الثاني. ليش عندنا نجاستين؟ لأن عندنا ماءين، عندنا معروضين موضوعين. وأما السبب، السبب حتى إذا تعدد يبقى الحكم الشرعي شنو؟ واحد. العلة حتى إذا تعددت، هذا الماء ألقي فيه بول ودم، كم نجاسة تصير عندنا؟ نجاسة واحدة. تعدد العلة لا يوجب تعدد الحكم، وإنما الذي يتعدد الحكم بتبعان هو تعدد الموضوع وتعدد المعروف. بناء على ذلك نقول حتى نجاوب، نقول الخصوصية الزائلة، الخصوصية المأخوذة في الحكم الشرعي، نعبر بتعبير عام، الزائلة التي من أجلها نشأ الشك. مثل إيش؟ مثل التغير. إحنا مو قلنا أن التغير إذا زال أحدث عندنا شك. الخصوصية الزائلة التي بسببها ينشأ الشك في بقاء الحكم الشرعي بسبب زوالها، مثل حضور الإمام صلوات الله عليه. هاي الخصوصية على حالتين، إذا كانت على فرض مدخليتها، إحنا نشك في أن هاي الخصوصية مؤثرة أو ليست بمؤثرة، على فرض أن تكون مؤثرة، إذا كانت من قبيل العلة والسبب، إذا كانت من قبيل الحيثية التعليلية كما يعبرون، يعني مجرد علة، مجرد واسطة في إثبات الحكم، إذا كانت من قبيل العلة فزوال تلك الخصوصية لا يستوجب تعدد الحكم ولا يكون ضارا بوحدة الحكم، فلا يكون الحكم ببقاء، فلا يكون الحكم بقاء مباينا للحكم حدوثا، وحينئذ يجري الاستصحاب. مو هاي الخصوصية إذا كانت مأخوذة بنحو العلة ففي الحقيقة هي لا تؤدي إلى تعدد الحكم، وبالتالي الحكم بقاء لا يكون مباينا للحكم حدوثا، يعني مو حكم جديد، هو نفسه الحكم، فحينئذ المفروض يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب ونحافظ على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بتعبير صاحب الكفاية، ونحافظ على بقاء أو إحراز بقاء الموضوع بتعبير الشيخ الأعظم، يجري الاستصحاب. فإذا لا تشكلون على العلمين بأن زوال الخصوصية دائما يعني اختلال الموضوع، ودائما يعني الاختلال بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ليش؟ لأن إذا كانت الخصوصية مأخوذة من نحو العلة والسبب فتعددها لا يوجب تعدد الحكم، تماما مثل الحرارة، قلنا الحرارة الناشئة في الماء من النار هي عين الحرارة الناشئة في نفس الماء من الشمس، مو حرارة جديدة، فماكو تغير عندنا. هذا إذا كانت الخصوصية مأخوذة بنحو العلة، بنحو الحيثية التعليلية. أما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة للمعروض، مأخوذة بنحو المعروض والموضوع وجزء من الموضوع، فبنحو الحيثية التقييدية كما يعبرون، يعني مأخوذة في الحكم حيثية تقييدية، يعني الحكم يتعلق بها بنفسها مو مجرد واسطة. شوفوا إخواني، الشمس مجرد حيثية تعليلية، مجرد حيثية تعليلية هي علة في ثبوت الحرارة المن للماء، الحرارة لا تثبت للحيثية التعليلية، بخلاف الماء، بخلاف التغير مثلا المتغير، بخلاف المتغير الماء، الماء هو الذي تثبت الحرارة إلى نفسه، فالماء يؤخذ بنحو الحيثية التقييدية، مو مجرد علة في إثبات شيء لشيء، وإنما هو ما يستحق ذلك الشيء، هو قيد في الحكم، من دون أصلا ما يثبت الحكم. فإذا كانت الخصوصية الزائلة اللي أوجبت الشك عندنا مأخوذة بنحو الحيثية التقييدية وبنحو الجزء من الموضوع، فحينئذ تغيرها يوجب تغير الحكم، وزوالها يوجب زوال الحكم، فيكون الحكم بقاء مباينا للحكم حدوثا. فإذا احنا ما عندنا قاعدة نقول كلما مو المصنف في مقام الإشكال كأنما صور لنا فت قاعدة، قال أنت كل ما تزول من عندك خصوصية وقيد أخذ في جانب الموضوع فحينئذ شنو؟ حينئذ من حافظ على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ لا، الآن انفتح المجال إلى وجود بعض الخصوصيات والقيود التي بزوالها لا يزول الموضوع كما لو كانت شنو؟ حيثية تعليلية. فإذا احنا عندنا نحوين من الخصوصيات، خصوصية مقومة للموضوع وخصوصية غير مقومة للموضوع، وإنما مأخوذة من نحو العلة. وحينئذ بعد لا يلزم من تغير بعض الخصوصيات وزوال بعض القيود لا يلزم من ذلك اختلال الركن الثالث دائما أبدا على الصياغتين، سواء صيغة بالصياغة الأولى أو بالصياغة الثانية. هذا البحث كله بحث شنو؟ ثبوتي. احنا نقول لو أخذت الخصوصية إلا تقييدية، لو أخذت الخصوصية علة أو حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية، فنحتاج إلى ضابط يحدد أن الخصوصية الكذائية مأخوذة من نحو الحيثية التعليلية التي لا تؤثر في الركن الثالث، وأن الخصوصية الفلانية مأخوذة من نحو الحيثية التقييدية التي تؤثر في الموضوع وتمنع من جريان الاستصحاب. هذا يجي عن الكلام. قال: ولأجل حل المشكلة المذكورة، يا مشكلة، المشكلة على الصياغتين، يعني في الشبه الحكمية مطلقا بأي صياغة صيغة الركن الثالث، ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول إن الحرارة لها معروض هو الجسم، وعلة هي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، فحرارة الخشب غير حرارة الماء، ولا تتعدد الحرارة بتعدد الأسباب وبتعدد الحيثيات التعليلية. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. ونفس الشيء هذا نقوله وين؟ بالأعراض الخارجية. نفس الكلام نقوله بالأحكام الشرعية، ونفس الشيء نقول عن الحكم الشرعي، عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن هذه النجاسة معروضا وهو الجسم، وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا، والضابط في تعددها، في تعدد النجاسة، تعدد معروضها، تعدد الماء، تعدد النجس، لا تعدد الحيثيات التعليلية. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، أولا إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة وبمثابة الشرط والحيثية التعليلية فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية لا تستوجب مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، هو نفسه الحكم كما هو الحال في الحرارة أيضا. ثانيا، وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم ومأخوذة بنحو الحيثية التقييدية كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، خصوصية البولية مو حيثية تعليلية تثبت النجاسة للسائل عود ليش أن هذا السائل يكون نجسا؟ تقول لأنه هو بول، هاي البولية مو حيثية تعليلية تثبت النجاسة لشيء آخر غير البولية، وإنما نفس البولية هي موضوع النجاسة، هي حيثية تقييدية، هي تستحق النجاسة بنفسها. فإذا زالت وانتفت بأن تبخر البول وصار بخارا، حينئذ بعد راح يكون الحكم بنجاسة البخار على تقديره، هذا يكون شنو؟ يكون حكما جديدا، حكما آخر. أما الحكم بنجاسة الماء لأجل التغير، فإذا زال التغير وطرأ علة أخرى غير التغير تبقى النجاسة نجاسة واحدة، نجاسة لها حدوث ولها بقاء. يقول: كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور، يا حكم نجاسة البول، والحكم الثابت بعد زوالها، يا حكم، أحسنتم، على تقديره. قول على تقديره، كون يقول المصنف على تقديره. ليش؟ لأن إحنا ما ندري أن البخار نجس أو ليس بنجس. على تقدير أن يكون البخار نجسا، فنجاسة البخار شنو؟ شيء مغاير لنجاسة البول، لأن البولية مأخوذة من أحو الحيثية التقييدية، مو مجرد علة زالت علة وإجت علة ثانية فتستمر النجاسة. وعليه فكلما كانت هاي القاعدة، كلما كانت الخصوصية غير المحفوظة يعني الزائلة من الموضوع أو من القضية المتيقنة، شوفوا هذا اللي أقول قاعد يجاوب على الرأي، يجاوب على صياغتين، الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع، هذا يناسب صياغة أحسنتم الشيخ الأعظم اللي قال إحراز بقاء الموضوع، أو من القضية المتيقنة، هذا يناسب صياغة الشيخ صاحب الكفاية اللي قال وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، من الموضوع أو من القضية المتيقنة، إذا كان حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء ومعه يجري الاستصحاب. فإذا حتى إذا التزمنا بصياغة الشيخ أو بصياغة صاحب الكفاية يمكن أن يجري الاستصحاب إذا كانت الخصوصية زائلة حيثية تعليلية، وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاءها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. هذا البحث ثبوتي. ثم يقول ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع إثباتا، يعني أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لموضوع الحكم؟ يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.